بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مركز السلام العلمي في الحديدة للأخوات طالبات العلم في قسم النساء. ونحن اليوم في 17 من شهر ربيع الآخرة لعام 34 و400 ألف من الهجرة، وصلنا عند قول الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. يقول ابن تيمية: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. الشرح: قوله وأقول أي أعتقد بقلبي، وأقول هذا بلساني، وأعتقد هذا دينا أتقرب به إلى الله. وأقول في القرآن أي في مسألة القرآن العظيم التي ضل فيها الناس، هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. قال: أنا أقول في القرآن ما جاءت به، لا أقول يعني كما يقول هؤلاء أهل البدع أنه مخلوق. ما جاءت به آياته، آياته البينات وصوره المنزلات. المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس، فالفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة إلى آخره. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، أي القرآن الكريم المنزل، القرآن الكريم المنزل من الله، نزل به الروح الأمين جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والكلام في موضوع القرآن فرع عن الكلام، والكلام في موضوع القرآن فرع عن الكلام في صفة الكلام لله، في صفة الكلام لله تعالى. فإن القرآن جزء من كلام الله، ليس كل كلام الله القرآن، القرآن جزء من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وهذه الصفة دلت عليها النصوص الشرعية الكثيرة. القرآن والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وإجماع السلف على أن القرآن صفة من صفات الله غير مخلوق. لا إله إلا الله، القرآن دليل ما اكتفينا به، والسنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تبين أن القرآن من صفات الله وأنه غير مخلوق، وإجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح، الأئمة الأربعة أصحاب المسانيد والسنن والمعاجم والكتب والمصنفات، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك الزهري والأوزاعي ابن سيرين وعطاء وابن سيب، كل هؤلاء يقول القرآن كلام الله. من أين جاءت هذه البدعة؟ جاءت من عند أهل البدعة، من أصرح الأدلة كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أن القرآن كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا جاء مشرك واستجار بك أيها المؤمن أجره، خليه يسمع كلام الله عسى الله أن يهديه، ثم بعد ذلك ارجعه إلى مأمنه، إلى بيته، إلى منزله، إلى قريته، إلى مدينته، ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن، عسى الله أن يشرح صدره الإسلام. فأضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، أضاف الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله. وهناك قاعدة نفيسة لأهل العلم في المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، حيث قال رحمه الله: المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان. شوف، حتى يسمع كلام الله أضاف الكلام إليه. يقول ابن تيمية رحمه الله قاعدة، ذكر هذا في كتاب الجواب الصحيح: المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول إضافة الأعيان، هذا النوع الأول إضافة الأعيان. والأعيان هي جمع عين، والعين ما يقوم بذاته، ما يقوم بذاته، فالشيء الذي يقوم بذاته لا يحتاج إلى غيره، مثل إضافة الناقة إلى الله، ناقة الله وسقياها، والعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والعبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، والبيت بيت الله. هذه الإضافة تكون، هذه إضافة أعيان، لأن البيت قائم بذاته، بيت الله الكعبة مكونة من حجر وكذا وكذا، قائمة بذاتها، ترى بالعين. كذلك العباد البشر أعيان هؤلاء، كذلك الناقة، هذه أعيان ذوات تقوم بنفسها، تذهب وتأتي أو تبقى، يعني تكون جامدة مثل البيت. هذه الإضافة التي هي إضافة الأعيان تكون على نوعين، هذه الإضافة إضافة الأعيان تكون على نوعين. النوع الأول إضافة خلق، والنوع الثاني إضافة تشريف. هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين: إضافة خلق، رقم 2 إضافة تشريف. فمن النوع الأول إضافة خلق، ناقة الله أضافها إليه لأنه خلقها، ومن النوع الثاني عبد الله إضافة تشريف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهذا بالإضافة إلى كونه من مخلوقات الله عز وجل، فالإضافة هنا لها معنى زائد وهو التشريف. ومن هذا الباب حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله أن عيسى عبد الله فهذه إضافة، ورسوله هذه إضافة ثانية، عبد الله هذه إضافة رقم 1، وعبد الله ورسوله هذه إضافة رقم 2، وكلمته إضافة رقم 3، وروح من إضافة 4. فهذه الإضافات إضافات خلق وتشريف، وليس المقصود بكلمته وبروحه أن عيسى من كلام الله، أو أن عيسى صفة من صفات الله، أو أن عيسى روح الله بمعنى أنه صفة من صفاته كما فهم ذلك النصارى، فإن هذا فهم فاسد. فعيسى روح من الأرواح كغيره من الناس، له روح وجسد، إلا أن عيسى لشرفه ومكانته وفضله، فإن الله عز وجل أضافه، أضاف روحه إليه، مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فكل الناس عباد الله، لكنه أضاف النبي عليه الصلاة والسلام إليه إضافة تشريف، وأنه لما قام عبد الله يعني محمد عليه الصلاة والسلام، أضاف النبي عليه الصلاة والسلام هنا إضافة تشريف وبيان للمكانة. والنوع الثاني من المضاف إلى الله تعالى إضافة الأوصاف، يعني إذا كان المضاف إلى الله عين قائمة بذاتها، مثل ناقة، مثل إنسان، مثل الكعبة، فهذه إضافة خلق وتشريف. وإذا كان المضاف وصف، إذا كان المضاف وصف، فإن هذه تكون صفة لله سبحانه وتعالى، إضافة الأوصاف. فالنوع الأول هو إضافة الأعيان، انتهينا منها. والنوع الثاني هو إضافة الأوصاف، والأوصاف هي التي لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها أبدا. يعني السمع، سمع الله، بصر الله، هل السمع مخلوق بذاته يرى؟ يقال رأيت السمع ودخل السمع وراح السمع وطلع السمع، أو رأيت البصر ودخل البصر وسافر؟ ما، فما أضيف إلى المخلوق فهو مخلوق، وما أضيف إلى الخالق فغير مخلوق. فكلامي أنا الآن، كلام محمد بن عبد الله بن موسى، كلامي مخلوق، لأن هذه صفة أضيفت لي أنا وأنا مخلوق. لكن كلام الله، الله خالق وكلامه صفة من صفاته غير مخلوقة. واضح هذا؟ إذن النوع الثاني هو إضافة الأوصاف. ما معنى الأوصاف؟ هي التي لا تقوم بذاتها، والأوصاف جمع وصف، والصفة لا تقوم بذاتها، فتكون الإضافة حينئذ إضافة صفة إلى الله تعالى. ومن ذلك الكلام، فإن الكلام لا يقوم بذاته. تقول دخل الكلام وراح الكلام وجاء الكلام والكلام كذا، الكلام صفة لا يقوم بذاته، فليس أمرا يقوم بذاته، وإنما يقوم بالمتكلم. الكلام يقوم بالمتكلم، ولهذا فالإضافة في قوله حتى يسمع كلام الله إضافة صفة. واضح هذا؟ مذاهب أهل البدع في صفة الكلام، مذاهب أهل البدع في صفة الكلام، دلت النصوص الكثيرة القطعية على أن الكلام صفة من صفات الله، كما تقدم أن هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته غير مخلوق، بدليل القرآن، بدليل السنة، بدليل الإجماع. ومن الأدلة كذلك قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فلفظ الجلالة هنا مرفوع بالضمة، وكلم الله موسى تكليما، لفظ الجلالة مرفوع بالضمة على أنه فاعل، فهو المتكلم سبحانه وتعالى إلى موسى، وموسى هو الذي تكلم إليه، فهو منصوب وكلم الله موسى، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. ولهذا فإن المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالكلام، وأن الكلام هو خلق من خلق الله تعالى، اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. هؤلاء جاءوا إلى أحد القراء الكبار وهو من أهل السنة، جاءوا أرادوا دليل، أرادوا حل يستدلوا به على ما هم عليه من الضلال، ذهبوا إلى عالم من علماء أهل السنة، إلى أحد القراء الكبار وهو أبو عمرو بن العلاء وطلبوا منه أن يقرأ هذه الآية بالنصب. نرجوك شوف لنا مخرج، يقرأ هذه الآية بالنصب. وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المتكلم هنا هو موسى وليس الله سبحانه وتعالى. فقال لهم هذا العالم الكبير أبو عمرو بن العلاء، وهو من علماء أهل السنة، طيب، قال لهم أرأيتم لو فعلت لكم ما تريدون؟ طيب نتنزل أن أنا وافقت وعملت لكم ما تريدون، علما أنه لم يفعل هذا، لا يمكن أن يفعل هذا الشيء لهم، لا يمكن، لكنه تنزل معهم في الخطأ. قال لهم ماذا تفعلون بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف هذه تسووا فيها؟ هذه واضحة، وكلمه ربه، أن الله كلم موسى، هذه ليس منها مفر، فإن الكلام هنا مضاف إلى الله عز وجل قطعا، وهو قائم بالله سبحانه وتعالى، ولهذا فالكلام يعني بهت هنا سكتوا، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة معناها أنه متكلم بحرف وصوت، فكلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، ولذلك إذا قرأ القرآن القارئ يقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. والحقيقة أننا لم نكن بحاجة إلى أن نبين أن الكلام بحرف وصوت، لأن الكلام في اللغة وعند عقلاء الناس لا يكون إلا بالصوت وبالحرف، ولكن لوجود بدعة غريبة جاء بها الكلابية والأشعرية وغيرهم أثبتوا فيها كلام الله عز وجل اسما وحرفوا حقيقته معنى، أثبتوا اسما وحرفوا حقيقته معنى، فقالوا إن كلام الله معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. شاعرة قالوا كلام الله معنى قائم في نفسه، طيب وبعدين؟ قالوا خلاص هو معنى قائم في نفسه، خلق هذه الأصوات والحروف في الهواء وأخذها جبريل ونزل بها إلى محمد، هذا الأشاعرة ومن قال بقولهم أن كلام الله عبارة عن ما في نفسه، كلام الله عبارة عن ما في نفسه فقط، شيء في نفسه خلق الحرف والصوت وأخذه جبريل ذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الأشاعرة. هناك قول آخر وهم أشجع من هؤلاء، قالوا ليش يا أخي؟ القرآن كلام الله لكنه مخلوق مثل السماوات والأرض مخلوقة، لعد نقول كلام هو كلا يعني هو كلام الله النفسي، كلام الله يعني هذا كان شيء قائم في نفس الله فعبر عنه بصوت وحرف وخلق الصوت والحرف في الهواء أخذها جبريل نزل به إلى محمد. جاء القول الثاني قال لا 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 خلي احنا أشجع منكم، القرآن كلام الله لكنه مخلوق مثل ما خلقت السماوات وخلقت الأرض وخلقت الجبال، خلق القرآن. وأهل السنة قالوا لا، القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الله بصوت وحرف ونزل به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة. أما الأشاعرة قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، شوف كيف، فهم يثبتون الكلام. وربما تجد أشعريا يقرر العقيدة فيقول ومن صفات الله تعالى صفة الكلام، تقول أنت ما شاء الله والله تمام، ويستدل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويستدل أيضا بأن بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وبغيرها من الأدلة، لكن تفسيره لها مختلف عن تفسير السلف الصالح لها. فالأشعرية والكلابية ومعهم أيضا الماتريدية يفسرون هذه الصفة على أن الكلام معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل قديم أزلي، وأنه غير متعلق بالإرادة والمشيئة، غير متعلق بالإرادة والمشيئة. طبعا من الفرق التي تقول أن القرآن مخلوق الجهمية، المعتزلة، الروافض، الخوارج، كذلك الزيدية، بل ربما هذا انطلع على بعض المتحررين من أهل الحديث والعلم، كما نسب ذلك إلى الشوكاني، لأنه جاء في زمن عج في زمن هذه المسألة، فلعله تأثر كما تأثر الحافظ رحمه الله والنووي ببعض الكلام في الصفات، رحمة الله على الجميع. طيب كلام الله تعالى، إذن القرآن، قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو حرف وصوت، والذي عليه منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أن كلام الله يكون بحرف وصوت، وأنه مرتبط بمشيئة الله عز وجل، فيتكلم ما تشاء ويسكت إذا شاء سبحانه وتعالى، وقد تكلم قديما ويتكلم الآن ويتكلم يوم القيامة، فهي صفة من صفاته، فهي صفة من صفات الكمال، يفعلها عز وجل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والدليل على أن كلام الله يكون بحرف حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له 10 حسنات، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا يدل على أن القرآن أحرف، وأن القرآن يتفاضل أيضا، فبعضه يعني أفضل من بعض، فصورة الفاتحة هي أفضل ما في القرآن، كما جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى، وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، وصورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين أو فرقان من طير صواف، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا يدل على أن القرآن يتفاضل أيضا. طيب نعود، الدليل على أن كلام الله عز وجل بصوت، أخذنا الدليل على أنه بحرف، أخذنا الدليل على أنه حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله. طيب الدليل على أنه صوت، أن كلام الله بصوت، التعبير بالنداء في الآيات التي تبين كلام الله عز وجل، يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء سمع كلام الله، سمع كلام الله عز وجل، والله عز وجل كلم موسى وكلم آدم، فهؤلاء الثلاثة الأنبياء، آدم نبي مكلم كما قال صلى الله عليه وسلم، وموسى كذلك، ومحمد عليه الصلاة والسلام، كلهم سمعوا كلام الله. ويوم يناديهم أيضا يوم القيامة فيقول ماذا أجبت المرسلين، نداء من الله للخلق من الجن والإنس، والنداء في لغة العرب هو الكلام بالصوت، فلا يقول أحد من العرب أن الكلام الذي يكون في النفس يسمى نداء، وأن خواطر النفس تسمى نداء. ويقول عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ويقول: فلما أتاها نودي يا موسى. والذي ناداه هو الله عز وجل، لأنه قال: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. فالنداء هنا كان من الله عز وجل لموسى عليه السلام، والنداء لا يكون إلا بصوت، خلي بالك، النداء لا يكون إلا بصوت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، قيل وما بهم، قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت، خلي بالك، فيناديهم بصوت، ضعي تحت هذه الكلمة 1000 خط فيناديهم بصوت، فالنداء يكون بصوت، بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الجبار أنا الملك. فقوله فيناديهم بصوت صريح، صريح في أن الله عز وجل، في أن لله عز وجل صوتا يختلف عن صوت المخلوقين، كما أن الله عز وجل في ذاته يختلف عن ذوات المخلوقين، كذلك في صفاته يختلف عن صفات المخلوقين. هذه البدعة التي أتى بها أهل البدع أن القرآن كلام الله، ليش؟ قالوا ماذا تقولون، هل القرآن شيء أو ليس بشيء؟ أهل البدع قالوا لأهل السنة هل القرآن شيء أو ليس بشيء؟ قال أهل السنة القرآن شيء. قالوا الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء. انتبهت الآن؟ جاء أهل البدع إلى أهل السنة وقالوا لهم القرآن شيء أو ليس بشيء، هذا من ضمن يعني النقاش والجدال والمناظرات يعني والإلزامات. يا أهل السنة هل القرآن شيء أو ليس بشيء؟ قال أهل السنة أهل عدل وإنصاف وعلم، قال القرآن شيء، شيء. قالوا طيب الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق، عجيب. فقال أهل السنة ماذا تقولون في الله، هل الله عز وجل شيء؟ قالوا نعم، لأن الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. قال البخاري حين بوب الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه شيء. طيب ماذا نقول في هذا، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والله شيء، هل الله خالق لنفسه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك لما جاءوا بالإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن العظيمة الكبيرة الشهيرة ضربوه 15,000 صوت، تصور 15,000 صوت، 15,000 جلدة، قل القرآن مخلوق وهو يقول لا. جاءوا له برجل يناظره فقال له الإمام أحمد هات آية من القرآن تثبت أن كلام أن القرآن مخلوق، هل الله قال القرآن مخلوق؟ قال هذا الرجل لا. قال له الإمام أحمد هل الرسول قال أن القرآن مخلوق؟ قال الرجل لا. قال له الإمام أحمد هل أبو بكر قال أن القرآن مخلوق؟ هل عمر قال؟ هل عثمان قال؟ هل علي قال؟ هل الصحابة قالوا؟ قال لا. قال له يا لكع ابن لكع الله ما قال القرآن مخلوق ولا الرسول ولا الصحابة وأنت تقول مخلوق؟ إيش هذا العقل؟ وإيش هذا الجهل؟ إذا قلنا مخلوق يعني يثنى وينتهي، وهل شيء من صفات الله تفنى وتنتهي؟ عجيب هذا الكلام. طيب بقي حكم إطلاق لفظ القديم على القرآن. القرآن هو من كلام الله عز وجل، والناظم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا البيت يقرر أن القرآن كلام الله تعالى، فيقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. خلي بالك في بعض النسخ يقول فهو القديم، انتبه لهذا ويعني علقوا على هذا وانتبهوا، فهو القديم المنزل. والآيات القرآنية تدل على أن هذا القرآن من كلام الله، وأن هذا القرآن تكلم به الله عز وجل وسمعه منه جبريل، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه الصلاة والسلام. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وهنا لفظة القديم خطأ، خطأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله قديم أي أن القرآن قديم، وهذا ليس بصحيح. فالقرآن ليس بقديم، ليس بقديم، بل إن الله عز وجل تكلم به حين أنزله. صحيح أن الكلام، جنس الكلام قديم، هكذا يقول ابن عثيمين، جنس الكلام قديم، ولكن أحاده حادثة وليست قديمة. الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن ليس بقديم. أما كلام الله من حيث هو كلام، شوف كلام الله غير كلمة القرآن، كلام الله مش القرآن فقط، مش القرآن، لا، كلام التوراة والإنجيل والكلمات الذي تكلم الله عز وجل بها ويتكلم متى شاء وكيف شاء. حين الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم متى شاء وكيف شاء، فإن الله لم يزل ولا يزل متكلما. فالقرآن ليس بقديم. أما كلام الله من حيث هو كلام الله فهو قديم، قديم النوع، هكذا يقول ابن عثيمين رحمه الله. فالقرآن إذن متعلق بمشيئة الله، والدليل أنه على أنه متعلق بمشيئة الله قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى يتكلم قديما ويتكلم الآن وسيتكلم يوم القيامة، ولهذا يخاطب الكفار يوم القيامة عندما يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فيقول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فقول اخسأوا فيها ولا تكلمون سيكون يوم القيامة. فالقول بأن صفة الكلام قديمة قول غير صحيح. فالقول بأن صفة بأن القرآن قديم هذا قول غير صحيح. ولهذا لا يصح أن تنسب هذه العبارة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القرآن قديم، كلام الله قديم النوع كما قال ابن عثيمين، لكن القرآن ما نقول عليه قديم. هذه الكلمة الموجودة في النظم وهي قوله فهو القديم المنزل، هذه ليست من كلام شيخ الإسلام وإنما من النصاخ. فهو، والصحيح أنه قال فهو الكريم المنزل، فهذا موجود في بعض النسخ. فكلمة القديم هنا غير صحيحة، بل إن ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه صرح بأنه لا يقال في وصف القرآن بأنه قديم، وقال لا يوجد أحد من السلف يقول إن القرآن قديم، فكيف يقال بأن ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول؟ فالقرآن لا يقال عنه إنه قديم، والذين قالوا إن القرآن قديم كان ذلك فرعا عن قولهم إن صفة الكلام قديمة، وهم يريدون أن يصلوا إلى أن كلام الله معاني ليست متعلقة بالمشيئة وليست بحرف وصوت، وأنه لا يتكلم متى شاء وكيف شاء. والسبب في هذا هو أن أهل الكلام عندهم أصل عقلي فاسد، وهو ليس عقليا في الحقيقة بل هو جهالة. وهذا الأصل الفاسد هو أن كل ما يدل على الحدوث عندهم فهو يستلزم الخلق، كل ما يدل على الحركة ويدل على الوقت فهو يستلزم الحدوث، والحدوث وصف للمخلوق وليس وصفا للخالق. وبناء على هذا أول كلام الصفات الاختيارية، أي أول كل الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. فقولهم هذا في كلام الله عز وجل ليس خاصا بصفات الكلام، بل هو عام في كل الصفات الاختيارية، فهم يؤولونها جميعا ويقولون إنه ليس هناك صفات متعلقة بالمشيئة. وهذا لا شك أنه قول باطل. فالصح إذن في هذه الآية، في هذا النظم، فهو الكريم المنزل. طيب، الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، في قولي وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن كما قلت هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، والسلف ينصون على هذا، لأن المعتزلة قالت بأن القرآن مخلوق من الخلق، ويقول إن القرآن ليس صفة من صفات الله بل هو خلق من خلقه، ويقول إن الله عز وجل خلق الكلام في الهواء فأخذه جبريل وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن مخلوق. ولا شك أن هذا باطل ويدل على بطلان هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ألا له الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فرق ولا ما في فرق؟ لا شك أن القرآن من أمر الله وليس من خلقه، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، فصل بين الخلق وبين الأمر. فالقرآن من أمر الله وليس من خلقه، وهذا ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله ومن قبله سفيان بن عيينة الهلالي وغيرهم، استدلوا على أن القرآن ليس مخلوقا بالتفريق بين الخلق والأمر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق بقية المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، والأمر منه القرآن. اعتبار الأمر غير الخلق، فالأمر صفة من صفات الله عز وجل، كما أن الخلق صفة من صفاته، لكن لا يصح أن يقال في صفاته أنها مخلوقة. الدليل الثاني قوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والقرآن من البيان، ولهذا قال الإمام أحمد القرآن من علم الله تعالى، واستدل على أنه من علم الله عز وجل بقوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، فاعتبر القرآن من علم الله عز وجل. ومن قال إن علم الله عز وجل مخلوق فلا شك في كفره، فإن علم الله عز وجل صفة من صفاته وليس في صفات الله مخلوق، لأنه لو كان علم الله مخلوق لاقتضى هذا أن يكون الله سبحانه وتعالى مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا يجب الحذر من هذه المقولة البدعية الضالة، وهي القول بأن القرآن مخلوق. ومما يدل على أن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو صفة من صفات الله أنك تحلف، يعني هذه تدعيم لما مضى من الأدلة، أنك تحلف بأسماء الله، فتقول وعزة الله، وتقول والله العظيم، ونحن عرفنا هذه الأسماء من القرآن. فلو كان القرآن مخلوقا، فلو كان القرآن مخلوقا لاستلزم أن تكون هذه الأسماء مخلوقة، ولو كانت هذه الأسماء مخلوقة لما جاز الحلف بها. ليش؟ لأن الحلف بالمخلوق شرك، الحلف بالمخلوق شرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا دليل صريح على أن القرآن ليس مخلوقا، بل هو من كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا ربط السلف رضي الله عنهم بين القول بخلق القرآن والقول بخلق الأسماء، والتزم المعتزلة بأن الأسماء مخلوقة بناء على أنهم يقولون في القرآن بأنه مخلوق، وقد صرح السلف بأن من قال أسماء الله مخلوقة فهو كافر. ومما يدل على أن القرآن من كلام الله وليس مخلوقا كل الأحاديث الواردة في الاستعاذة بكلمات الله عز وجل، من حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، كما في صحيح مسلم. وكلمات الله كثيرة ومنها القرآن، فلو كانت كلمات الله مخلوقة كما قالت المعتزلة لما جاز لنا الاستعاذة بها، ما جاز أن نستعيذ بها، ما جاز أن نستعيذ بها، نقول أعوذ بكلمات الله التامات لأن مخلوقة، لأن الاستعاذة تكون بالله ولا تكون بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما هو معلوم. وكذلك جاء التعبير بالسماع، فالقرآن يسمع ولو لم يكن كلاما بصوت لما جاز التعبير بلفظ السماع، فالله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا يدل على أن السماع يكون لما كان بصوت، فكلام الله مسموع مع أنه غير مخلوق، فقد سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، وسمعه يوم القيامة أهل الجنة عندما يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الدنيا. وأيضا الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة، إذن فالقرآن كذلك أيضا القرآن مقروء، فهو يقرأ كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذن كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قولنا منه بدأ يعني أن الكلام من الله بدأ، فهو المتكلم به، فهو المتكلم الأول به. قال العلماء أن المقصود بإليه يعود أنه قبل القيامة يأخذ الله عز وجل هذا القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال حتى لا يكاد أحد يستطيع أن يأتي بشيء منه، فيكون في آخر الزمان شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فاحمد الله عز وجل أن الله عز وجل لم يبتلينا بهذه الفتنة التي حصلت للسلف الصالح في ذلك الزمن، لكن يوجد الآن في الجامعات وبعض المدرسين وبعض المثقفين وبعض الكتاب وفي المواقع من ينشر هذه البدعة، فينبغي على طلبة العلم وطالبات العلم والدعاة والمصلحين والعلماء أن يتهيأوا للرد على هؤلاء وإبطال ما جاءوا به من الباطل من أن القرآن مخلوق. والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.